بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الأولى من برنامج رحيق الدعاء مع ضيفي سماحة الشيخ مصطفى مصري العام. حياكم الله سماحة الشيخ معنا.
أهلا بكم، تقبل الله صيامكم الله ورعاكم وتقبل أعمالكم.
يعني بداية لابد من مقدمة حول الدعاء وفضل الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في البداية، في بداية هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا يسعنا إلا أن نبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا أمر من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث في حديث طويل عن شهر رمضان المبارك عندما يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، إلى أن يقول: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم من أهل كرامة الله. والشاهد، مورد الاستدلال في هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يقول: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وبالتالي نفهم من خلال هذا السياق معنى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا ما يمكن ان نتحدث عنه بلحاظ الدعاء معناه الاعم في شهر رمضان المبارك وما له من اثار. وموضوع هذه السلسله من الاحاديث احببت ان نتناول فيها عددا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أدعية مختصرة بلحاظ عدد الكلمات، ولكنها كبيرة جدا بلحاظ المعاني والأثر، ألا وهي أدعية الأيام، أدعية أيام شهر رمضان
المصدر المبارك. يعني نعم. المصدر راح تعتمدوه
في الواقع. طبعا عندما أشرنا إلى قوله تعالى مسألة الدعاء، يمكن للإنسان أن يدعو بما يرغب به بأي شيء بأي لغة، ولكن هناك خصوصية معينة لعدد من الأدعية التي وردت بنصوص محددة، منها هذه الأدعية التي سنتحدث عنها. في الواقع لو أردنا أن نستعرض المصادر لهذا الدعاء، فإننا سنعتمد على ثلاث مصادر: مصدر متعارف شائع بين الناس وموجود في كل بيت، ألا وهو كتاب مفاتيح الجنان الذي يحتوي على كميات محترمة مهمة جدا، لها أثر كبير من الأدعية والزيارات، ومن جملة الأدعية الموجودة في هذا الكتاب أدعية هذه الأيام. ولكن بما أننا نعرف جميعا أن كتاب مفاتيح الجنان هو من الكتب الحديثة وليس من الكتب التي تعتبر من مصادر الحديث أو الأدعية أو الزيارات، فنلاحظ أن ما كتبه المرحوم الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان يستند على مصدرين تاريخيين مهمين يحتويان على نصوص هذا الدعاء، وبالتالي نلاحظ بعض الفروقات في بعض الكلمات بين النسخة الأولى الأقدم تاريخيا، وهي الموجودة في كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس. والمعروف أن السيد ابن طاووس له أهمية خاصة بين علماء الطائفة الإمامية، وهذا الكتاب الذي كتبه السيد ابن طاووس هو عبارة عن واحد من حوالي 50 كتابا كتبها في الأدعية والزيارات.
جميل.
والبارز في هذا الكتاب حسب ما ذكر هو في تعريفه لهذا الكتاب أنه اعتمد على 70 كتابا بل وأكثر من الكتب الخاصة بالأدعية، فما استخرجه في كتاب إقبال الأعمال يستند إلى هذه المجموعة من أصل مكتبة كانت لديه، يقال أن عددها في ذلك الوقت يبلغ أكثر من 1500 كتاب. السيد ابن طاووس كتب كتابه هذا إقبال الأعمال في سنة 650 للهجرة، وأضاف عليه بعد حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات بعض الأمور، فتاريخ هذا الكتاب يعود إلى القرن السابع للهجرة، وكما أشرنا يعتمد على أكثر من 70 مصدر كانت لدى السيد ابن طاووس رحمه الله. ولهذا الكتاب خصوصية أخرى، وهي أنه كان قد كتبه في كربلاء بجوار مرقد سيد الشهداء. ميزة هذا الكتاب المكان الذي كتب فيه والزمان الذي كتب فيه كما أشرنا عنه، فهذه من ميزات كتاب إقبال الإقبال بالأعمال الحسنة للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه. هذا هو المصدر التاريخي الأقدم الذي سنعتمد عليه في قراءتنا لهذه الأدعية وشرح معانيها وبيان مدلولاتها، والأهم من ذلك بيان الثواب العظيم الذي ورد في النصوص أن الله تعالى يمنحه لمن يقرأ مثل هذا.
سنتحدث عن الفضل لكن بعد ما نذكر المصادر الأخرى.
نعم. المصدر الثاني هو مصباح الكفعمي، الشيخ الكفعمي العامل رضوان الله عليه، هو من أيضا من كبار علماء الطائفة، ولكنه كان في فترة متأخرة عن السيد ابن طاووس، فكان أن كتب كتابه المصباح. وعندما نقول المصباح يوجد لدينا كتابان يحملان هذا الاسم، الأول كتاب المصباح للشيخ الطوس رضوان الله عليه، وكان معتمدا عند الشيعة إلى أن برز كتاب المصباح للشيخ الكفعمي، فحل هذا الكتاب محل كتاب المصباح للشيخ الطوس. الكفعمي رضوان الله تعالى عليه كتب هذا الكتاب في سنة 895 للهجرة، وقبل أن يتوفى بحوالي 10 سنوات. من أهمية هذا الكتاب كما أشرت أنه أخذ مكانة مصباح الشيخ الطوسي، والميزة الأخرى المهمة في هذا الكتاب أنه اعتمد على 238 مصدرا من مصادر كتب الأدعية والتفسير والزيارات وما أشبه ذلك. فهذه ميزة كتاب مصباح الكفعمي. الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في مفاتيح الجنان الذي قلنا أنه لا يخلو بيت مؤمن من وجود هذا الكتاب في زماننا، اعتمد في ذكر هذه الأدعية على كلتا النسختين، فنراه في بعض الأحيان يعتمد على نسخة الإقبال، وإن كانت هناك إضافات أو فروقات في نسخة المصباح فيدمجهما معا. ربما نجد القليل من العبارات التي ربما يكون الشيخ القمي قد استند عليها إلى مصادر أخرى، ولكن بالتأمل في نصوص ما ذكره الشيخ عباس القمي نشاهد أن كل تلك العبارات وردت إما في الإقبال أو في مصباح الكفاني. هذه هي المصادر التي
يستطيع المشاهد الكريم أن يعتمد على المفاتيح بإضافة الفروقات الموجودة في الكتابين.
نعم باعتبار أيضا أن هذه الأحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقات بالتفصيل مع بيان الأثر لكل حديث من هذه الأحاديث.
يعني سماحة الشيخ، ندخل على المعاني أم نبدأ بذكر الفضل؟ أنا يعني حبذا يعني ذكر فضل هذا الدعاء وأثره في يعني في حياة الإنسان، ومن ثم بعد ذلك.
طبعا أعتقد أن المشاهدين الكرام قد استمعوا إلى نص دعاء اليوم الأول. هذا الذي استمعوا إليه هو النص الذي ذكره الشيخ عباس القمي، هو الذي استمعوا إليه جميعا. وهنا أود في البداية أن أجري مقارنة بسيطة بين هذه النسخ التي ذكرناها. العبارة التي قرأناها جميعا واستمعنا إليها، عندما نصل فيها ونبهني فيه عن نومة الغافلين، إلى هنا يلتقي النصان، نسخة الإقبال ونسخة المصباح. هنا نلاحظ أن ما اعتمده بالمفاتيح مأخوذ عن الإقبال. في نسخة المصباح عندما قال صيام الصائمين لم يذكر عبارة وقيام القائمين ونبهني في تلك الفقرة، بل ذكر وهب لي جرمي في يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. هذه نسخة المصباح. الشيخ القمي جمع ما ورد في نسخة الإقبال وأضاف إليها هذه الفقرة التي وردت في خصوص المصباح. هذا فيما يتعلق بالمتن. طبعا نلاحظ أن مدلول العبارات هو متقارب، يعني هذه الفروقات قد نجد في نسخة زيادة بعض المفردات تشير إلى معنى من المعاني العظيمة، ولكنها لا تغير شيئا من حقيقة ومدلولات هذا الدعاء العظيم.
جميل. طيب يا سمح الشيخ، اسمح لي فاصل ومن ثم نعود. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود، أرجو التفضل بالبقاء معنا.
رمضان الخير أهلا يا ربيع المتقين، جنة أنت وحلت في ديار المسلمين، جنة الرب الكريم فتحت للصائمين، خالق الكون دعا فأجابوا طائعين، خالق الكون دعا فأجابوا طائعين، فأجابوا
طائعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودا جديد لبرنامج رحيق الدعاء مع ضيفي سماحة الشيخ مصطفى مصري العامي. حياكم الله سماحة الشيخ مرة أخرى،
حفظكم الله وتقبل.
يعني يا حبذا تحدثنا عن فضل هذا الدعاء.
نعم، هذا الدعاء الذي استمعنا إليه جميعا وقرأناه، مع أنه يتصف بقلة عدد كلماته، إلا أن الثواب الذي ورد في هذا الدعاء هو عظيم جدا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ هذا الدعاء في اليوم الأول من شهر رمضان يعطى ماذا؟ 1000 حسنة. طبعا لم تكن مصطلح المليون معتمد في العصور السابقة، عندما يقول 1000 يعني في حسابنا اليوم نقول 1000000 حسنة. قد يسأل سائل، كيف يمكن أن يحصل الإنسان على هكذا ثواب؟ وهل أن كل من قرأ الدعاء يحصل على هذا الثواب؟ الجواب على ذلك، نحن تحدثنا في بداية حديثنا عما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضيلة هذا الشهر وعن كرم الله تعالى، ولكن هذا يجعلنا نتعمق في معرفة مفردات هذه الأدعية أولا، وبالتالي نقصد المعاني المرجوة منها لكي نحصل على الثواب الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ليس فقط قراءة في اللسان،
ليست مسألة كآلة تسجيل، يعني ربما آلة التسجيل تكرر كلاما، فأحيانا قد يصل الإنسان به الأمر إلى أن يقرأ أدعية، يقرأ أشياء كثيرة، ولكن تكون قراءته لتلك الأدعية هي مجرد ترديد كلمات دون التأمل في معانيها. نحن نعرف أن الله تعالى قال عند قراءة القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن؟ فمسألة التدبر والتأمل في هذه المعاني تستوجب علينا أن نحاول فهم بعض المعاني اللغوية أولا، لأننا في زمن ابتعدنا فيه عن مصادر اللغة، فصارت هناك الكلمات الكثيرة المتداولة التي قد لا ينطبع معناها الحقيقي في ذهننا عند قراءتها. لذا سنحاول اختيار بعض المفردات، بعض المفردات لنتحدث عنها، ثم نشير إلى المعاني المضامين العالية لنفهم كيف أن الله تعالى يمنح هذا الدعاء، يمنح هذا الثواب لمن يقرأ هذا الدعاء. ففي البداية نتوقف عند كلمة اللهم، اللهم التي ترد في هذا الدعاء وفي
كثير من الأدعية.
في الواقع لو أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل عن معنى كلمة اللهم لطال بنا المقام، ولما تمكننا، وبما أن الوقت محدد لنا فيمكن أن أشير بإيجاز إلى أن النحويين اختلفوا في تحديد المعنى اللغوي لكلمة اللهم. قال منهم البعض يا الله أن المقصود منها يا الله، فعندما تقول اللهم فإنك تقول معنى ذلك أنك تقول يا الله، وهذا لعله هو الأقرب إلى فهمنا العادي في زماننا، كي لا ندخل بالمعاني العميقة لتلك المفردة. فكلمة اللهم التي بدأنا بها الدعاء اللهم اجعل صيامي هي المقصود يا الله، يعني كأننا ندعو الله تعالى ونقول يا الله اجعل إلى آخر عبارات الدعاء،
يعني اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين.
نعم هنا أود، نعم بعد كلمة اللهم أود أن نتحدث بشيء يسير عن معنى الصوم من الناحية اللغوية. الصوم باللغة معناه الإمساك، الكف، الترك، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الصوم. فمن أمسك عن فعل ما مثلا أو قول فقد صام. لذا مثلا ورد في قصة مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا المعنى معناها اللغة ومعنى الصوم بالمعنى الأعم، مثل ما نقول مثلا بمعنى الصلاة، الصلاة في الأصل معناها الدعاء، ولكن بمعناها الخاص هي الكيفية التي نؤديها. الصوم بمعناه الخاص الذي نقصده بهذا الدعاء عندما نقول اجعل صيامي فيه، فيه بماذا؟ يعني بشهر رمضان. صيامي، الصوم هنا بمعناه هو الإمساك عن أشياء خاصة التي نسميها المفطرات، عندما يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه يمتنع عن تناول أو ممارسة أي شيء من المفطرات المعروفة من الناحية الفقهية، الأكل والشرب وغيرها. فبالتالي يكون هذا المعنى هو المقصود بكلمة الصوم، وخصوصية الصوم الزمانية من الناحية الشرعية التي نتحدث عنها هي الصوم الذي أوجبه الله تعالى في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، حيث قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إلى آخر الآيات التي يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصموا. إلى
نكتفي بهذه المصطلحين
ممكن نشير إلى مصطلح القيام، لأننا قلنا
جعل صيام الصيام وقيامي قيام القائمين. القيام بمعناه اللغوي هو النهوض، النهوض يعني الانتصاب وقوفا. ويستعمل كلمة القيام في الصلاة القيام المتصل بالركوع، يعني بعد أن يركع الإنسان ويقف فيقال عنه هذا أنه قيام. قيام شهر رمضان يستعمل، يقصد منه صلاة النوافل، الاستغفار، الدعاء، قراءة القرآن، هذه المعاني التي تفهم من كلمة القيام في شهر رمضان. وعندنا أيضا استعمال آخر للقيام يستعمل بإضافته إلى الليل، حيث يقال قيام الليل. قيام الليل المقصود به الصلاة تطوعا بالليل، وخاصة ما نسميه النوافل. هذه بعض الإشارات لبعض المفردات اللغوية في فقرات هذا الدعاء. أما لو أردنا أن نتحدث عن مدلول هذه العبارات،
ويا حبذا أنه يعني اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.
في الواقع كلمة صوم الصائمين لو أردنا أن نتحدث بكل مدلولاتها ربما لاحتاجنا إلى وقت طويل لا يسع.
يعني هل هناك فرق ما بين صيام الحالي وصيام الصائمين؟
نعم، هنا معنى صوم الصائمين ما هو؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، في حديث آخر: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم. نحن قلنا الصوم الشرعي الامتناع عن بعض المفطرات، هنا يتحدث عن معاني يقصدها الداعي في هذه العبارة صوم الصائمين. فاحفظوا ألسنتكم، غضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. كيف يحفظ الإنسان اللسان؟ يحفظه من الكذب، من الغيبة، من النميمة. أنا قد أصوم عن الطعام وعن المفطرات، ولكن قد يبقى لساني يلهج بواحدة من هذه الموبقات، فهل أكون ممن يصوم صوم الصائمين؟ كيف يصوم السمع؟ يقول تعالى في القرآن الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين إلى آخر الآية. إذن عندما تسمع أشياء لا يرضى الله تعالى وتنسجم معها، من يسمع الأغاني مثلا، الأغاني التي حرمها الله تعالى كما ورد في النصوص الكثيرة، هذا ليس امتناعا، هذا هل ينطبق عليه أنه من صيام الصائمين فيما لو لم يصم سمعه عن ذلك؟ كيف يصوم الشعر؟ يقول في الحديث: وليصم بصرك وشعرك.
كيف
الإمرأة التي أوجب الله عليها أن تستر شعرها وتقول أنني أصوم في شهر رمضان، وتكشف شعرها الذي أوجب الله عليها ستره أمام غير المحرم عليها، فهذا ماذا يكون؟ هذا فيه نقض لصوم الصائمين. وهكذا، لأن الله عندما أمرها بالستر لا بد من أن تلتزم بما أمر به الله تعالى. كيف يصوم البصر؟ البصر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جميل، ننتقل للقيام.
لنتحدث عن فقرة نوم الغافلين، نومة الغافلين، ربما بالفقرة الأخيرة من هذا البرنامج. عندنا، لأننا قلنا في الدعاء:
نبهني فيه عن نومة الغافلين،
نبهني فيه عن نومة الغافلين. القيام قد يكون المعنى واضح، قيام القائمين، التوجه إلى الله بالعبادة،
القائمين بصفاتهم وليس هناك أشخاص.
في المعنى، في المعنى الحقيقي، التوجه الحقيقي إلى الله في القيام. فعندما نقول مثلا في هذه المسألة النوم، عندنا أنواع للنوم. النوم مثلا قال الصادق عليه السلام: نم نومة المتعبدين ولا تنم نومة الغافلين فإن المتعبدين الأكياس ينامون استرواحا وأما الغافلون فينامون استبصارا. فمن يعيش معاني هذا الدعاء ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ساعيا إلى تحقيق تلك المعاني عندها يستحق أن يعطى من الله ألف ألف حسنة.
أحسنتم. طيب الله يحفظكم سماحة الشيخ. نعتذر يعني ضيق الوقت والمطر كثير فيه كلام. أشكر حضورك معنا وبيانكم لهذه الأمور المهمة.
حفظكم الله ورعاكم وتقبل صوم الصائمين وجعلنا وإياكم جميعا ممن يسعى جاهدا ليكون من مصادق هذا الحديث لينال ما وعد الله به عباده على لسان رسوله الكريم. الحمد لله
إن شاء الله. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة. تقبل تحياتي وتحيات كادر عمل وتقال معكم في حلقة قادمة. إلى ذلك فنأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.